عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية. معنا مباشرة على الهواء الدكتورة نيبال إدلبي، رئيسة قسم الابتكار في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا. أهلا وسهلا فيك دكتورة نيبال.
أهلا وسهلا فيك أستاذ باسم، وأهلا بإذاعة مونتي كارلو.
نحن سعيدين كمان بوجودك معنا دكتورة نيبال إدلبي. يعني مسيرتك حافلة وحاشدة، وانطلقت من هنا من فرنسا من دراستك للمعلوماتية بوقت ما كان أصلا دراسة المعلوماتية منتشر، خصوصا في سوريا بما أنه أنت سورية. كيف لامرأة أن تقرر هكذا قرار وأن تسافر أيضا للدراسة؟
أكيد القرار ما كان قرار عشوائي، يعني بالحقيقة كان شوي قرار إلى حد ما، بعد ما كان أنا شوي درست بموضوع البرمجة بهذاك الوقت، كنا ندرس إعداد برامج للكمبيوتر، وأنا كان إلي حظ بالحقيقة بقدر أقول أنه قدرت أدخل بأسلوب تعليمي نسبيا جيد، يعني سواء كان بسوريا أو طبعا لاحقا بفرنسا، فإنه كان عندي فرصة أني أدرس شيء يشبه المناهج الفرنسية في سوريا، ومن خلاله تعرفت على البرمجة، خلينا نقول كما تذكر، أو البروغرامينج. ولما عندما يعني قمت بهذه المواد ودرست هذه المواد، بالحقيقة تبين أني عندي نسبيا خلينا نقول حب لهذا المجال. بالحقيقة بالرغم أنه أنا كنت يعني طبعا كنا من الجيدين بالتعليم العالي، ولكن بالحقيقة برز أنه عندي رغبة أكثر بهذا الموضوع أكثر من مواضيع أخرى هندسية. وبالتالي أنا كان الفكرة أني أدرس هندسة بشكل عام، هندسة في مجال الإلكترونيات وما شابه، الهندسات التكنولوجية الحديثة، يعني هذا هو كان المبدأ. ولكن ظهر أنه لدي يعني شوي ميل أكثر للمعلوماتية عندما بدأت في البرمجة، واتجهت هذا الاتجاه، هذا اللي قررته. طبعا كان قرار بسوريا ما كان موجود هذا الاختصاص، ولكن أنا كان كذلك لي حظ أني درست في فرنسا، وكنت من المفدين إلى فرنسا، وباتفاق بين الحكومة السورية والحكومة الفرنسية، وبالتالي درست في أحد المدارس الفرنسية، وكذلك يعني هي مدرسة خاصة بالإلكترونيات، ولكن أخذت اختصاص معلوماتية. ما بخفي عليك أستاذ باسم أنه صح حتى بفرنسا كان التوجه غريب، لما كنت أذكر بالمجتمع أنه أنا أدرس معلوماتية كانوا يستغربون أنه هذا شيء معقد جدا، وبالتالي كان في استغراب حتى بالمجتمع خلينا نقول الفرنسي بهذاك الوقت، ما كانت الاختصاص قليل في هذا المجال، وبالتالي أنا يمكن من الأوائل اللي على أقل على مستوى سوريا من الأوائل اللي توجهت إلى هذا الاتجاه.
نعم، ليش هاي النظرة دائما من المجتمع أنه الأشياء المعقدة لازم يدرسها الرجل، المرأة لازم تدرس أشياء وتعمل بأشياء أقل تعقيد؟
هذا طبعا سؤال يطرح دائما للحقيقة، وما زال اليوم، يعني طبعا أنا صار لي كذا سنة متخرجة، ما زال السؤال هذا السؤال مطروح. ما بعرف، هي طبعا هي ثقافة مجتمعية موجودة بالعديد من الدول، ولأكون صريحة ما أنا موجودة فقط في الدول العربية، هي موجودة بالعديد من الدول. هلأ يبقى هو المنزل والمجتمع الصغير هو الذي يؤثر على الفرد أكثر شيء، وبالتالي رغم أنه هذا السائد اجتماعيا، ولكن يبقى انه التأثير الاساسي هو العائلة، ربما والمحيط الصغير يعني حولك. انا اكيد من الناس اللي تعرضت لانتقادات بالبداية عندما توجهت للعمل الهندسي غير الطب مثلا او الصيدلة او الاختصاصات الادبية، انا كان توجه علمي، وبالتالي توجهت نحو كل شيء علمي لانه هذا ميولي، وبالتالي كان في يعني على المقل انه تروحي على الطب او الصيدلة بس مش على الهندسة. كان في شوية خلينا نقول تساؤل، ولكن قدرت أقنع يعني كنت متحمسة جدا للموضوع الهندسات بشكل عام، وبالتالي حاولت قاوم التيار شوي بالحقيقة، والعائلة يعني في الحقيقة كمان طبعا والأقارب والمجتمع كانوا إنه وان يعني طبعا إذا هذا رغبتك تجيب اللي أنت بتتجيب، رغم أنه أنا ما كنت مقررة يعني على هندسة المعلومات في هذاك الوقت لما توجهت بعد البكالوريا. طبعاً تعرف حضرتك أني توجه على الهندسات بعد البكالوريا. هلأ للأسف كمان في أيام من بس حتى من مجتمع الأصدقاء يعني ينظرون إلى العمل الهندسي أنه هو عمل للرجال أكثر. من أن يكون للسيدات. هلا أنا هون بقدر أشير إني أنا لا أشجع بالحقيقة عن هندسة المعلومات، هي بشجع السيدات يتوجهوا لها لأنه هي كثير ملائمة للسيدات. يعني بعد ما أنا خذت تجربة طويلة بهذا المجال، صار لي يعني طبعا من وقت تخرجت وأنا بشتغل بهذا المجال وما غيرته. بتطور ملائم جدا للسيدات، وأنا نصحت كثير سيدات ويعني صبايا إنه يتوجهوا للعمل الهندسي إذا طبعا لديهم الرغبة يعني لذلك وعندهم هالتوجه.
نعم، وكان عندك هاي الشخصية القيادية أيضا، يعني من بعد انتهائك من دراسة المعلوماتية بفرنسا أخذت الماجستير ثم الدكتوراه وعدت إلى سوريا وبدأت حياة التدريس بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ثم انتقلت إلى وزارة الاتصالات والتقانة. عندك كان هاي الحس القيادي النسائي؟
كمان بنقدر نقول، خلينا نقول اكيد موجود بالشخصيه، واكيد ايام في كمان ثقه بعض الافراد حولي يعني اكيد ساعدت لاقدر استلم هذه المراكز القياديه. يعني بالحقيقه انا اكيد في اشخاص هم من الرجال يعني كذلك، ما بدي اقول سيدات، بالحقيقه العديد من الاساتذه اللي انا بعتبرهم اساتذتي كان عندهم نظرة إيجابية لبعض النساء على أقل الجديات. يعني طبعاً ما أنا ما بقدر إلا أقول أني كنت جدية طبعاً بحياتي العملية، بالتالي كان هذا الشيء بالحقيقة العديد من الأساتذة هم دفعوني وعطوني الثقة كذلك، وبالتالي أنا بشكرهم هون. يعني هذا أكيد اللي بدي أقوله أنه المرأة يعني هي أكيد عندها القيادة أكيد موجودة بالشخصية، بس كمان بدها تعرف بمجتمعاتنا وحتى بالمجتمعات الغربية لابد من أن يرشحك شخص أو يثق بك شخص ربما هو أعلى شأن منك بمرحلة ما، لحتى هو أنت يكون عندك يعني حد إذا يكون عندك تكون موضع ثقة لأفراد أعلى منك في المراتب. وبالتالي بقدر أقول أنه بدنا الواحد يكون حظه أنه يكون في أشخاص تدعمه بالحياة، لأنه هذا كمان اللي بيوصل للمراحل القيادية كما تعرف يعني، والمكان بينتقل على الشخص وهكذا هكذا حصل. يعني الحمد لله يعني أنا بقول بشكر الله أنه كان في حوالي أساتذة كويسين أعطونا الثقة يعني الحقيقة.
وكانت خطوة جريئة منك يعني أنه بعد انتهاء الدراسة من فرنسا أنه أو بفرنسا عدت إلى سوريا، هي هون هذا القرار؟ نعم
بالحقيقة أنا اشتغلت في فرنسا، عملت في فرنسا عدة سنوات، عملت حوالي 3.5 سنوات تقريبا. كان عندي رغبة إني أعمل في فرنسا، وبالحقيقة أنا حتى خلال فترة الدكتوراه التحضير للدكتوراه كنت أعمل كأستاذة يعني مساعدة في أحد الجامعات في فرنسا. بقى بالحقيقة من ناحية علمت بمجال المعلوماتية بفرنسا بالإضافة لتحضيري للدكتوراه، وكذلك عملت بأحد الشركات الهندسية لأنه كان عندي رغبة أعمل كمهندسة في فرنسا في دولة تكنولوجية. يعني طبعا لأنه في فرق كبير بالتكنولوجيا بين دول الشرق الأوسط وفرنسا أو الدول الغربية، وبالتالي حققت هالرغبة جزئيا. خلينا نقول قدرت أشتغل خلال فترة 3 سنوات بهذه الشركة باختصاصي بمجال اختصاصي الدقيق. يعني حتى انتقلت لسوريا يعني كانت أوكي العودة للبلد، أكيد نحن بنحب نفيد بلدنا كلياتنا، بتصور إنه عنا رغبة إنه نفيد أكثر ببلدنا، لأنه ربما نحن من فرنسا في مثلنا كثير، ولكن في رغبة كذلك إنه في الدولة دولتنا ويعني ودولتنا الحبيبة ودولتنا الأم يعني مبدئيا اللي ما فيها في ربما قدرات أو مهندسين بهذاك الوقت، كان مهندسين معلوماتيين كفاية، وبالتالي كان ممكن يكون ساهل أنت ببناء هالقطاع بسوريا.
نعم، يعني من مكان متقدم تكنولوجيا إلى بلد يعني كان عم يبدأ بموضوع أو بمجال التكنولوجيا، يعني هون في صعوبة، في مسؤولية كتير كبيرة عليك كانت.
أكيد كان في خلينا نقول فجوة كبيرة، طبعا مو أنا الوحيدة اللي واجهتها، أنا وغيري في أكيد في مجموعة كثيرة من الشباب والصبايا اللي رجعوا لسوريا بعد دراستهم. أكيد كان في فجوة كبيرة بالحقيقة، بس هيدي أكيد عملنا جهد والعمل جهد وما زالت الفجوة موجودة، يعني أكيد اليوم هي موجودة. لحتى أنت تحاول عن اللي بتعرف التكنولوجيا الأهم هو بناء الناس، بناء القدرات، بناء التحصيل العلمي وتكنولوجي وتقني مبدئيا. بالحقيقة كثير عملت على يعني اشتغلت على عدة مواضيع، منهم يعني التعليم، أنا درست في المعهد العالي كما ذكرت، كمان بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أنا استلمت لجنة هي لجنة بناء القدرات يعني، وبالتالي عملنا تدريب هائل لعدد هائل من الناس على المعلوماتية، على أسس المعلوماتية، سواء لغير المختصين يعني. عملنا برامج كبيرة بالجمعية المعلوماتية على هذا، على نطاق تأهيل كبير بالإضافة لتأهيل متخصص، وبالتالي عملنا برامج كبيرة بالحقيقة. بتصور إني يعني قدرنا نحاول، مش أنا لحالي طبعاً، وإنما أكيد تيم كبير تشتغل على هذا الموضوع. الفجوة أكيد رح لساها موجودة ورح تبقى موجودة بتصور، بس هيدا واقع يعني، مش نفس التطور التكنولوجي بالمنطقتين.
الدكتورة نبال إدلبي، رئيسة قسم الابتكار في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا الإسكوا، سوف نتوقف مع فاصل موسيقي قصير ثم نعود ونتابع هذا الحوار.
كافي شو؟
مستمرون معكم في إذاعة مونتي كارلو الدولية مع ضيفتنا الدكتورة نبال إدلبي، رئيسة قسم الابتكار في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا الإسكوا. أهلا وسهلا فيك دكتورة من جديد.
أهلا وسهلا فيك
أستاذ. دكتورة نبال إدلبي، بوجودك أيضا بقسم الابتكار في الإسكوا، ما هي المواضيع يلي عم بتناقشوها حاليا في الإسكوا؟
بالحقيقة نعمل على عدة مواضيع. طبعا نحن نغطي المنطقة العربية ككل، وبالتالي نعمل دراسات للمنطقة العربية واجتماعات على مستوى أصحاب القرار بالمنطقة للمنطقة العربية. نعمل في مجال الابتكار، هي منظومة الابتكار، نحاول على سياسات الابتكار، نعمل في مجال سياسات الابتكار بمعنى أنه الدول يكون لديها مثل تطور آليات من أجل البحث العلمي والتطوير، بالإضافة ليكون في بنى أساسية للتعليم، آليات التعليم، يكون في مثل خلينا نقول مؤسسات تدعم الابتكار العلمي، لأنه الابتكار هو تحويل البحث العلمي إلى منتجات موجودة على الأرض، منتجات عملية، وبالتالي بنحاول نقلص الفجوة بين الأبحاث العلمية الموجودة والسوق العمل أو السوق المحلية أو السوق الإقليمية، وبالتالي نحاول نعمل كثيرا على موضوع سياسات الابتكار وتحسينها وتحويل منتجات البحث العلمي إذن إلى منتجات فعلية. هيدا من ناحية. من ناحية أخرى، اليوم في كثير تكنولوجيات حديثة قائمة مثل الذكاء الاصطناعي، مثل البيانات الضخمة، مثل البيانات المفتوحة. هذه التكنولوجيات الحديثة يمكن أن نولد منتجات مفيدة للمجتمع، وبالتالي نحن نحاول بالإدارة لدينا أن نعمل على تطويع كيفية استثمار التكنولوجيا من أجل عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. طبعا هدفنا هو تحسين حياة الإنسان، وبالتالي نعمل كثيرا على كيفية استثمار التكنولوجيا من أجل تحسين القطاعات المختلفة، سواء من قطاع النقل إلى قطاع الصحة إلى قطاع الزراعة، القطاعات المختلفة، وكذلك نعمل على كيفية استثمار التكنولوجيا الرقمية بشكل أساسي، المعلوماتية يعني الاتصالات والمعلوماتية، من أجل أن يكون تحسين كذلك المستوى الاقتصادي بالدولة، وكذلك تحسين الحياة الاجتماعية الويلفير يعني، أو الحياة الرفاهية لدى الإنسان، بحيث نقدم له خدمات أكثر شيء مفيدة. من الخدمات مثلا خدمات التسوق الإلكتروني، منا خدمات الحكومة الإلكترونية، منا خدمات التعليم الإلكتروني، هذه خدمات مختلفة يمكن. وبالتالي نحن نحاول أن نوضع سياسات بالدول من أجل من تطوير هذه المنتجات وتطوير البنى التحتية كذلك في الدول، وكذلك نعمل على مثل كل القوانين والتشريعات المطلوبة إحداثها في الدول من أجل استثمار التكنولوجيا.
نعم، والتكنولوجيا لها دور يعني. نعم دكتورة نبال إدلبي، التكنولوجيا كان لها دور كمان كتير كبير مؤخرا، كان لها أثر كبير بالجائحة، جائحة كوفيد-19. على شو اشتغلتوا بالإسكوا تجاه هذه الجائحة؟
جائحة يعني وضحت كثير دور الهام للتكنولوجيا الرقمية بشكل أساسي، يعني المعلوماتية والاتصالات أوضحت كثير دورهم. نحن حاولنا نستثمر، نحاول نعمل حصر للتطبيقات المهمة للدول النامية أو الدول المتقدمة التي ممكن تساهم بتنمية المجتمع، وكيف عملنا نقل تجارب من دول المتقدمة أو النامية أو التطبيقات الهامة التي ظهرت، نحاول نقلها للمنطقة العربية، ونحاول نضوي على بعض الأبعاد الهامة مثلا سواء بالعمل الإلكتروني أو مثلا بالتعليم الإلكتروني. يعني هون خليني أوضح أنه في كثير العديد من الآليات مثل التعليم الإلكتروني هو موجود من عدة سنوات، ولكن وضحت أهميته خلال الجائحة. ذات الشيء التسوق الإلكتروني مثلا موجود من عدة سنوات، ولكن الدول كانت يعني ما دائما عم تهتم فيه بالقدر الكافي، وبالتالي الجائحة وضحت أهميته أكثر بالحقيقة. وبالتالي كذلك استخدام حكيت على التكنولوجيات الحديثة منهم البيانات الضخمة، وبالتالي كيف البيانات مهمة اليوم، كثير البيانات مهمة من أجل استحصال المعلومات واستخراج بعض النتائج، وبالتالي في آليات معينة لاستثمار هذه البيانات من أجل الشخص نقدر نستفيد منها بخدمات المجتمع أو معرفة تطور الجائحة. وبالتالي عملنا على تطبيقات إذا بتحب مهمة للعمل أو مواجهة الجائحة خلال فترة الأزمات.
نعم، العالم ما بعد كورونا سوف يكون مختلف من كتير نواحي بسبب التكنولوجيا الرقمية مثل ما قلنا. هل شكل الدول رح يختلف؟ شكل الحكومات رح يختلف؟ يعني عم يتغير العالم.
العالم يتغير جدا، ويقولون يعني في بعض الناس أنه أكيد العالم ما بعد كورونا حيكون مختلف كليا، ليس لأنه الفيروس رح يبقى مستمر، لا إن شاء الله يعني ينتهي بسرعة، ولكن ربما لأنه طرق العمل وطرق الحياة رح تختلف من بعد هذه الأزمة. اليوم أكيد في عدة مواضيع بالحقيقة رح تكون مختلفة. أنا بتصور اعتمادنا على التكنولوجيا رح يكون أكبر، هذا توقعي وهذا تمني، كمان تمني يعني طبعا مش لأنه التكنولوجيا بحد ذاتها هي بتسهل الحياة، بس اليوم عندك العديد من الشركات أيقنت أنه العمل ما ضروري يكون كل الوقت من الشركة أو من مكان العمل، وبالتالي بتصور العمل عن بعد رح ياخد أبعاد أكبر بكثير من بعد كورونا، أكثر بكثير من قبل. المؤتمرات، نحن كثير كنا نأخذ مؤتمرات أكيد قبل، خلينا نقول ندعو الخبراء للحضور إلى بيروت أو إلى دولة أخرى من أجل إقامة الورشات العملية. اليوم نستعيد عن عدد خلينا نقول من هذه الورشات أونلاين، مثل ما حضرتكم يعني تعرفوا اليوم صارت هالعملية منتشرة. في هاي تغيرات ناتجة مباشرة عن الجائحة، بس في ربما تغييرات أخرى ناتجة عن التكنولوجيات الجديدة اللي عم تتيح فرص بالفعل كثيرة يعني ربما. وأنا من الأشخاص أريد أن أنوه هون أنه أنا بالحقيقة بالنسبة لي التكنولوجيا هي لخدمة الإنسان، مش هي التكنولوجيا بس لاستخدام التكنولوجيا يعني مثل أداة، بس هي الأداة لتريح المجتمع يعني، ولا حتى بالحقيقة تنمي المجتمع بحيث أنه ما يعود الإنسان يعمل الأعمال الروتينية، يعتمد على التكنولوجيا إذا بتقدر تحلو الأعمال الروتينية وهو يعمل أشياء أخرى أعلى مرتبة خلينا نقول فكريا، أو يكون يعمل ترفيه يعني مبدئيا. اليوم في كثير أشياء ممكن تنتج عن تطور التكنولوجيا أو عن تطور المجتمعات كمان يعني مبدئيا. في اليوم مطالبات أكثر بأنه الشعب إنه خلينا نقول مشاركة المجتمع مع الحكومات بآلية تطوير الخدمات أو بالحوكمة، يعني في عدة أمور بالحقيقة تختلف اليوم عما حدث بالسابق.
نعم، يعني بيصير في تواصل بين الحكومات والشعب بشكل مباشر، والشعب بيشارك الحكومة باتخاذ القرارات.
يعني هذا أحد المواضيع اللي نعمل عليها حاليا بالحقيقة. في موضوع اليوم هو في موضوع مشاركة المواطنين بتقديم الخدمات، خلينا نكون نروح على الموضوع السهل، تقديم الخدمات الحكومية أو تقديم خدمات مجتمعية خليني أقول. إنه اليوم مبدئياً ما بقى أكيد حضرتك تعرف باللي نسميه أجندة التنمية المستدامة. أجندة التنمية المستدامة اليوم في أجندة اعتمدتها الأمم المتحدة منذ عدة أعوام، وهي اعتمدتها جميع الدول العربية وطبعاً جميع دول العالم. هذه الأجندة وضحت بشكل كتير واضح أستاذ إنه الحكومات لوحدها ما بتقدر تكفي احتياجات المجتمع. إذا الحكومات لوحدها بتكفي، لابد من إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني بعملية تنمية المجتمعات بشكل عام، التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية كذلك. وبالتالي من هذا الباب اليوم في دعوات أكثر، لأنه بالحقيقة إشراك المجتمع وخاصة المجتمع المدني والمجتمع الـ NGOs وكذلك القطاع الخاص بالتنمية مع الحكومات، الحكومات لحالها ما بتكفي. وبالتالي هون مثلا أحد الطروحات هي الحكومة المفتوحة، وهون بدي أقول إنه في مثلا اليوم أبروش إنه التكنولوجيا عم تساعد هذا الشيء، هون بقى بيجي دور التكنولوجيا. عدم وجود التكنولوجيا ربما لا يتيح هيك آليات تفاعل بين العناصر المختلفة بالمجتمع، ولكن وجود تكنولوجيا، التكنولوجيا بتساعد بما نسميه المشاركة الإلكترونية، واليوم موجودة هذه على أرض الواقع في مشاركة إلكترونية يقوم بها المواطن مع الحكومة أو القطاع الخاص مع الحكومة. هذه ممكن تتبلور لتروح لمشاركة أكبر، وما اليوم ما ندعوه الحكومة المفتوحة اللي بتدعو إلى إشراك جميع فئات المجتمع بالتنمية، بعملية التنمية.
يعني هم بيتطلب انفتاح من الحكومة تجاه المجتمع والشعب، وأيضا وعي الشعب تجاه أهمية دوره في مشاركة الحكومة.
100% أستاذ باسم، 100% أنا معك في هذا الشيء. هذا يتطلب عمل من الجهتين، يعني هون المواطن يجب أن يكون يعرف دوره بالمجتمع ودوره التنموي مبدئيا، يعني كيف هو بيقدر يساعد من ناحية، وهذا الشيء كمان بيتطلب من الحكومة أنها تكون صاغية للمواطن وتأخذ برأيه.
نعم، هل في بيئة حاضنة بالعالم؟ هل في بيئة حاضنة بالعالم العربي لهيك أفكار؟ يعني إلى أي مدى في أرضية يعني للعمل عليها تجاه الأفكار؟
شوف، يعني بالحقيقة العالم العربي في بعض النوايا الجيدة وفي بعض المبادرات اللي جيدة. اليوم أنا بقدر بذكر، أنا دائما معجبة بدولة هي اسمها تونس. في من ناحية المؤسساتية هي دولة إلى حد ما يعني متقدمة ربما أكثر من العديد من الدول من ناحية المؤسساتية. خليني أقول بالحقيقة هي بالرغم من أنها دولة لا تعتبر من الدول الغنية يعني مثل دول الخليج، إلا أنه بالحقيقة اليوم هي تطبق الحكومة المفتوحة على نطاق جيد، على نطاق جيد كذلك اليوم تطبقه لعدد دول مثل خليني أقول الأردن مبدئيا والمغرب. بدأت في مبادرات، أنا ما بقدر أقول اليوم التطبيق لهيك تكنولوجيات أو لهيك مفاهيم لا يمكن أن يكون 100% معمم على كل شيء بالحكومة أو كل شيء بالمجتمع، ولكن خليني أقول في مبادرات لهذه الدول أصبحت اليوم موجودة. بالإضافة لهذا الشيء في بعض الدول، دول الخليج حتى يعني كلياتهم بالحقيقة في عندهم مبادرات لفتح البيانات التي لديهم من أجل شفافية أكثر بمواضيع معينة، بالأخص مواضيع البيئة والزراعة والنقل مبدئيا. في بعض المبادرات هذه التكنولوجيا، يعني هون بقدر شيء طالما نحن عم نحكي على مواضيع علمية، إنه بعض المواضيع ما بتقدر تدخل التكنولوجيا كلها للبلد بنفس الدفعة بنفس المستوى، وإنما تأخذ سنوات يعني. وبالتالي لابد من بدء بمشاريع صغيرة ومن ثم تطوير هذه المشاريع إلى مشاريع أكبر، وهي تأخذ يعني خلينا نقول عشرات السنين وليس سنة أو سنتين. أنا اللي بقوله في بعض المبادرات اليوم بالمنطقة العربية الواعدة تعميمها على المستوى الوطني ربما يأخذ وقت، هذا أكيد تعميمها على كل الدول العربية ربما يأخذ وقت. نحن عملنا حتى مثلا مع سوريا، عملنا في مع الأردن وفلسطين على مشاريع مبادرات خلينا نقول بمجال الحكومة المفتوحة أو مجال الحكومة البيانات المفتوحة. إذن في يعني في بعض خلينا نقول الآذان الصاغية وفي بعض المبادرات في مجالات معينة.
نعم، الدكتورة نبال إدلبي رئيسة قسم الابتكار في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، سعدنا جدا بوجودك معنا على أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية.
شكرا لك أستاذ، شكرا لاستضافتكم، وأنا بحيي بالحقيقة إذاعة مونتي كارلو التي أسمعها بشكل نسبيا كبير جدا جدا زمائلك الداعي.
ونحن كثير بننبسط وفرحنا فيكي كمان دكتورة، هالحكي بيسعدنا. شكرا جزيلا لك ونهارك سعيد.
نهارك سعيد استاذ باسل.